أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هذا هو الدرس 27 من دروس العقيدة الطحاوية، وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. أصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. والتعمق والنظر في القدر ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. لا يسأل عما يفعل، هذا نهي في صورة النفي، أي لا تسأل ربك لما يفعل. ليه يا رب كده؟ ده كلام كفري والعياذ بالله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول الشيخ في الشرح: أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى. يعني زي ما قال الشيخ هنا، ده كلام جميل، وزي ما أقول لكم لو إحنا خدنا العقيدة دي بالبساطة دي كان الموضوع انتهى. يعني قلت لكم في موضوع الأسماء والصفات التسليم وانتهت القضية، وفي القدر هنا برضو إيه التسليم، زي ما بقول دايما: هو رب وأنت عبد، خلاص انتهت، استسلم وتنتهي القضية. أما المناقشات والجدل زي ما نشوف دلوقتي، قدري ومجوسي بيتناقشوا، ومش عارف مين ومين بيتناقشوا، ومعتزلي وقدري بيتناقشوا، عشان كده ده بقى اسمه ايه؟ معتزلي، وده بقى اسمه قدري، وده اسمه جبري، وده اسمه مجوسي، وده اسمه كذا. في النهاية إذا كان الإنسان مسلم مستسلم في أمر القدر، مستسلم في أمر القدر. ليه؟ لأن سر القدر إن ليه ربنا إدى ده وما إداش ده،
وأنت نهيت عن التفكير في هذا. لا يسأل عما يفعل. خلصت القضية. أنت سر القدر إن ربنا قدر عليه إن هو يعصي أو إنه يكفر ويحاسب ويدخله النار. ليه؟ وأنت نهيت عن التفكير في هذا. التسليم يقول إيه؟ التسليم يقول أن لله حكمة. لما جعل ده مسلم وده كافر في إيه؟ حكمة. والحكمة دي سر لا نعرفه. لله في هذا سر. لأنك أنت مؤمن أن الله حكم عدل، صح ولا لا؟ مؤمن أن الله عليم حكيم، صح ولا لا؟ مؤمن أن الله حكيم عليم، أو عليم حكيم بعلم وحكمة. واثنين أنه لا يظلم. وثلاثة أنه رحيم ودود وكريم. إيمانك بهؤلاء يجعلك تقول هو لازم كان يكون الكافر ده كده والملحد ده كده والمؤمن ده كده، لكن ليه أنا من ظاهر لي حكمة في الوقت الحالي ولا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال؟ عشان كده كل المناظرات تيجي في الآخر تلبس الأمور، تلبس الحق الباطل. فخلاصة الكلام عشان كده بقول أنا مش عايز أخوض في إن الشيخ هنا يقول إيه وخالف في ذلك القدرية. ما عنديش خالف ولا ما خالفش. أنا عندي زي كده منهجنا بيان الحق، إن إحنا نقول الحق وبس. الشبهات والباطل لها ناسها لا ننكر عليهم، محرين اللي يجادل ويرد ويأخذ ويرد ويبين الشبهات ويعرضها ويرد عليها، هذا أيضا من الدين. لكن ما عادش ينفع النهاردة العوام المسلمين لأنه تلتبس عليهم الشبهة أكثر من الحق. ما تعرفش ليه، ودي رأيناها كتير. تفضل تعلم الواد 10 سنين في الحق وفهمه ويفهمه بالعافية، وساعة ما تيجي شبهة يفهمها بسرعة جدا ويقبلها عن الحق اللي هو عليه. برضو قدر، قدر قدر عجيب سبحان الله العظيم. يهدي من يشاء ويعصم نعمة وفضلة، ويضل من يشاء ويطرد حكمة وعدلة. هو ده القدر، هو ده القدر اللي انت تستسلم له، ان الله يهدي من يشاء و ويضل من يشاء. يهدي من يشاء نعمة وفضلا، ويضل من يشاء حكمة وعدلة. يقول الشيخ أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى. النزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة، هي دي بنزول منهجنا وطريقتنا، إثبات الحق، عرض الحق فقط. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه ولا يرضاه ولا يحبه. يبقى كفر الكافر وقع بإرادة الله وبمشيئة الله، ولكن الله لا يحبه ولا يرضاه. الله لا يحبه ولا يرضاه، فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا، يشاءه كونا ولا يرضاه دين. زون فرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية. فالإرادة الشرعية الدينية الله يريد من كل الناس أن يسلموا، دي الإرادة الإيه؟ الشرعية الدينية. ربنا يريد من الناس أن يسلموا ويؤمنوا ويوحدوا ويعبدوا ويطيعوا ولا يعصوا، دي الإرادة الشرعية الدينية. الإرادة الكونية القدرية بقى قد يريد هذا الشرع الديني لبعض الناس ولا يريده لبعض الناس. يريده لبعض الناس عصمة وفضلا ونعمة ورحمة، ولا يريده لبعض الناس لحكمة، لحكمة هو يعلمها، وعدلا هم لا يستحقون إلا ذلك، حكمة وإيه؟ وعدلا. يقول الشيخ وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة. منشأ الضلال جه منين؟ الناس ضلت منين؟ انه يسوى بين مشيئة الله وإرادة الله، بين المشيئة والإرادة، انهم يسوى المشيئة والإرادة مع المحبة والرضا. منشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا. يعني قالوا أدام شاء الشيء يبقى بيحبه ويرضاه، أدام أراده يبقى بيحبه ويرضاه، وغلط، ما تسويش بينهم. فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا. فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. وقال القدرية النفاة ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من القرآن فقد تقدم بعضها، أما نصوص المحبة والرضا فقد قال تعالى والله لا يحب الفساد، وقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، احنا ان كل شيء واقع بإرادة الله وبقدر الله وبمشيئة الله. يعني ربنا أراد الكفر من الكفر وشاءه وإلا لم يقع، ده إيمانك. طب ازاي شاء ويريده وهو لا يحبه ولا يرضاه؟ الشيخ يقول ايه وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكرهته؟ قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم. فاعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. المراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده، فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان. قل لي والله من فهم حاجة، أنا عارف إن أنت ما تفهمش، مش عارف إزاي بيقول عليك بتفهم. لو صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، الولد محمد أهو لما اتولد بعد أسبوعين ثلاثة من الولادة مرض، ونروح للدكاترة ده يقول مش عارف ايه ده يقول في النهاية قالوا لازم نعمل له عملية، فشلته على ايدي وروحنا المنصورة لدكاترة الأطفال هناك ناس معرفة، قالوا لا لا ده لازم عملية يتفتح في بطنه الوقت حالا. وجينا من المنصورة جاري على القاهرة دخلناه مستشفى الشروق، انا اللي شايله وبديله الدكتور بقول له شقله بطنه، يبقى هو سأله بطنه بإرادتي ولا غصب عني؟ بإرادتي، وإن كنت أنا ما بحبش إن يشق بطنه، بس أنا أردت دي ليه؟ لحاجة أكثر. وصلت محمد أهو هيوريكوا بطنه. هي ده إن ربنا سبحانه وتعالى قد يشاء الشيء وهو لا يرضاه لما هو، لأنه سيفضي إلى ما يحبه، سيؤدي إلى ما يحبه. فأنت شايف فرعون سبحان الله سيدنا موسى تعجب منها، قال كده ربنا إنك أتيت فرعون وملأه إيه؟ قولوا زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ربنا قال لهم إيه؟ قال سيدنا موسى وقال قد أجيبت دعوتك، قال قد أجيبت دعوتكما ها فاستقيما وما لكوش دعوة ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هي دي الإجابة في القدر، إن أنت شايف يعني يا رب انت ممكن لأهل الفساد، مسلط أهل الفساد على رقاب المؤمنين ومديهم كل الإمكانيات، مش شغلك، ليش دعوة انت؟ امتى عليك تعبد؟ فاستقيما ايه؟ ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هي دي. ازاي يشاؤه ولا يحبه؟ اه يشاؤه ولا يحبه. يريده ولا يحبه؟ اه يريده ولا يحبه. وانا كنت احبه ان يشق بطن الولد؟ ما كنتش احبه، لكن انا اردت. ليه؟ لما هو احب انقاذا له. فعشان كده هتلاقي ابن القيم مطول النفس في المسألة دي جدا في المدارج، في لماذا خلق الله ابليس؟ ربنا خلق ابليس ليه؟ ربنا خلق الذباب ليه؟ حكم، حكم يعلمه هو سبحانه وتعالى. قد يبدو لنا منها بعض شيء، يعني مثلا ايه، ابن قيم قال إيه؟ لو لم يخلق الله عز وجل فرعون كانت المقامات العليا لسيدنا موسى يحصلها منين؟ هو ما حصلهاش الا بالوقوف امام فرعون. ده احنا بنقول بس ده اللي بيظهر لنا من الحكم كرشح الاناء، ده اللي بيظهر من الحكم دي، يعني ايه كده عرق، لكن اصل الحكمه جوه ما نعرفوش. الله عز وجل يعلمه ونحن لا نعلمه. وصلت؟ فيجتمع فيه الامران بغضه وارادته ولا يتنافيان باختلاف متعلقهما. وهذا كالدواء الكريم اذا علم المتناول له ان فيه شفاء، وقطع العضو المتآكل اذا علم ان في قطعه بقاء بقية الجسد، وكقطع المسافة الشاقة اذا علم انها توصل الى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في ايثار هذا المكروه وارادته بالظن الغالب وان خفيت عنه عاقبته، فكيف ممن لا يخفى عليه خافيه؟ يعني يقول احنا برضو لما عملنا العملية دي غلب الظن، يعني زول كده الدكاترة مش عارفين هو فيه ايه، ففتحوا عشان يشوفوا فيه ايه، ما احنا مش عارفين هم لما يفتحوا هيعرفوا على الجوه اللي مش صح كده، ده بغلب. فما بالك بقى ان ربنا عالم فعل، عالم عالم سبحانه وتعالى بالمآل اللي احنا ما نعرفوش. فعشان كده احنا للأسف الشديد احنا شايفين ظاهر الامر، شايفين بس اللقطة الاخيرة، ما شفناش اللي قبل كده ولا هنشوف اللي بعد كده، ولا شايفين اللي بعد كده اصلا. فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك ارادته ان يريد هذا الشيء لاجل غيره، وكونه سببا الى امر هو احب اليه من فوقه. من ذلك انه خلق ابليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب سبحانه وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، ووجود هذه المحاب أحب إليه من عدمها. منها فهو هيدا يسرد هاي أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلة، فخلق هذا الذات. يعني ايه؟ احيانا ما بيبانش الجمال الا لما يكون قدامه القبح، وتبان العظمة في خلق المتضادات او في القدرة على المتضادات. دايما هما يفتخروا بواحد يقول لك ايه، يقدر يخليك تضحك ويقدر يخليك تعيط في وقت واحد، ده من العبقرية، يقدر يخليك تضحك ويقدر يخليك تبكي. فربنا سبحانه وتعالى لما يخلق الكمال في الجمال الانساني زي سيدنا يوسف وسيدنا محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ويخلق لما تشوف انسان دميم دميم دميم، سبحانه وتعالى يعني يخلق سبحانه وتعالى انسان كامل، وتلاقي في حد اتولد مش عارف في ايه، في عضو ناقص، عشان تتبين. هو بيقول الصحه تاج على رؤوس الاصحاء لا يراه ايه الا المرضى، فممكن يبتليك عشان تعرف قدر الصح، يوريك عشان تعرف قدر الصحه. المره المية الوقت اللي من دول اقول موضوع الصداع بتاع الراجل اللي ما زال محجوز في المستشفى ده، عنده صداع، واحد عنده صداع في دماغه، يعني رحت الزور، فبيقول يعني انا عندي 600 عامل وموظف في الشركات بتاعتي، فيجيبوا اي عامل ويطلعوا الصداع ده يحطوه في دماغه وديه 10,000 جنيه. فصحيح اي لو احنا وجبنا اي عامل تاخد يا ابني شويه صداع دول ب10,000 جنيه يقول ايه اخده، بس مين اللي هيطلعه من دماغه؟ دي اللي محدش يقدر عليها الا واراد بها الذل للانسان ده ان هو مذلول كده. بس لو قعدت تفكر تقول الحمد لله انا ما عنديش صداع. لو قعدت جنبيه ساعه، مش ساعه يعني اقصد 5 دقايق، ربع ساعه، لا عارف يقعد ولا عارف يرقد ولا عارف يتكلم وعينيه جاحظه وحمراء، مجرد ان هو ايه صداع، شويه صداع، صداع في دماغه، قول الحمد لله. الحمد لله على ايه بقى؟ على الصداع، على حاجات كتير قوي، بس الحمد لله على دي. قلت برضو في نفس المستشفى جنب منه، على طول في الاوضه اللي جنب منه ابو اخ لينا، اخ شيخ من المشايخ، ابوه جاله اسهال. الراجل ده يعني قصه برضه، عنده كذا وكذا وكذا وكذا، يعني عنده فيلات وقصور، ودلوقتي في المستشفى واخدين له جناح مش عارف بكم الف في الليله، وقاعد في الحمام عنده اسهال. عشان الناس اللي بيقولوا عايزين شقه، طب ما ده عنده شقق كتيره، بس الموضوع مش موضوع شقه. ربك قعده فين؟ في الحمام، طول وقته في الحمام، يعني راحته ان هو يبقى قالع كده وقاعد على القعده. لو قام قاعد على السرير يبقى تعبان، حاسس ان هو تعب. سبحان الملك، دي ايات من ايات الملك سبحانه وتعالى بيوريك. ما هو خلق ده وخلق ده وخلق ده وخلق ده وخلق ده، خلق المتضادات دي لبيان ايه؟ قدرة الله عز وجل. فلما ربنا خلق ابليس اشدع خلقه، يعني اي حد يتصور ابليس يتصور شكله ايه؟ تصور قبيح، ان هو شيء قبيح كده. فربنا سبحانه وتعالى خلق في مقابله جبريل. تصور بقى جبريل وجماله بقى وروعة وحلاوة جبريل عليه السلام، سبحان الله العظيم، عشان يتبين لك قدرة الله عز وجل على خلق الايه؟ المتضادات، على خلق المتضادات. فخلق هذا الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر، في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهارها وأزكاها، وهي مادة كل خير، فتبارك خالق هذا وهذا، تبارك خالق هذا وهذا. والله لما تقول كده جبريل إبليس سبحان الله العظيم، صح كده؟ بس سبحان الله تطلع بقى بإيه؟ بعلم، سبحان الله بقلب. فتبارك خالق هذا وهذا، كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والدواء والداء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر، وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابلها بعضها ببعض وجعلها محال تصرفه وتدبيره، فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير ملكه. أيضا من الحكمة في خلق إبليس، احنا بس ايه زي بقول كده، ده رشح الاناء، دي الحاجات اللي بنحاول نلمحها. ظهور اثار اسمائه القهريه مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع العقاب وذي البطش الشديد والخافض والمذل. الشيخ عصام عليه رحمه الله وبركاته، الشيخ عصام مرعي لو مختصر العقيده الطحاويه اللي بنقرا منها، قال ايه؟ بعض هذه الأسماء التي ذكرها العلامة المؤلف رحمه الله تعالى لم يثبت بها نص من القرآن والسنة، مثل المنتقم، العدل، الضار، الخافض، المذل. ولا ريب أن هذه الأسماء قد ثبتت مشتقاتها كصفات لله عز وجل، إذ هو ينتقم ممن يشاء من عباده، وهو الذي يعدل بينهم، والذي يضر وينفع وحده، والذي يخفض القسط ويرفعه، ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء، وهو الذي يذل من يشاء ويعز من يشاء. ولكن ثبوت الصفة له عز وجل لا يعني ثبوت الاسم، على العكس، يعني إذا ثبت الاسم يثبت الصفة، لكن إذا ثبت الصفة لا تثبت الاسم، فذلك لأن أسماءه سبحانه وتعالى توقيفية لابد فيها من ثبوت النص من القرآن والسنة. نعم هي مسألة مختلف فيها، سيدنا صلى الله عليه وسلم منصف يقول الحق، يقول هي مسألة مختلف فيها، والذي يبدو أن العلامة المؤلف مال إلى مذهب من قال بجواز تسميته عز وجل بكل ما هو مدح وكمال وإن لم يرد به نص، بيد أن المذهب الصحيح في ذلك هو مذهب جعل أسماءه عز وجل توقيفية. يبقى احنا بعد ما قرأنا كلام أبي العز الحنفي تبقى عارف ان الأسماء اللي جابها دي زي المنتقم والعدل والضار والخافض والمدل دي لم تثبت بها أدلة من الكتاب والسنة. اكتفي على هذا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.